القرآن عظيم، بل القرآن أسلوبه واحد وخطابه واحد. فالخطاب في قوله فالآن باشرهن، فالخطاب في قوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هو الخطاب في قوله فالآن باشرهن. وعامة الأمة ومنهم الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة على أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، في المساجد الثلاثة وغيرها. وبهذا نعرف أن هذا الحديث إن صح وسلم من القوادح فإنه يحمل على أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال، ولا بد ولا يجوز سوى هذا في هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة لا تكون لا أو لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا وافقت الشرع. في الأخ نعم أنت تفضل أجب عن السؤال ذات المصير. نعم لا تعلم والله مشكلة. طيب الأخ اللي جنبك على ساعة إلا إذا وافقت الشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. طيب ما رأيك السؤال، ما رأيك في من يحمد الله إذا تجشى؟ إذا تجشى ها؟ إيش؟ دعنا أنا أسألك إذا تجشى لا يعني الرجل كلما تجشى حمد الله. نعم اسم قائم نقول هذا غير مشروع. ليش؟ لأنه لم يرد في الشرع أو في السنة أن الجشاء سبب للحمد. طيب وما رأيك في رجل إذا عطس حمد الله؟ صحيح هذا العمل؟ لأن الشرع قد جاء به، فالعطاس سبب للحمد. لكن ما رأيك لو عطس وهو يصلي، هل يحمد الله أو لا؟ السؤال خاص. نعم لا تعلم بارك الله فيك جزاك الله خير. إذا أنت عالم ترى من علم المرء أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. طيب خلاص يحمد الله وهو يصلي ينشغل بالحمد عن الصلاة، هذا الدليل. نعم أحسنت بارك الله. طيب الأخ قال إن الإنسان إذا عطس في صلاة يحمد الله سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قائدا، طلب بالدليل فأتى بالدليل. الدليل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم يعني جاءوا ينظرون إليه ينكرون عليه، فقال وثكل أمياه تكلم المرة الثانية فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتون فسكت. فلما فرغ من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل وسلم عليه. والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انتبه. وجه الدلالة من الحديث أن الرجل الذي عطس إيش؟ حمد الله ولم ينكر عليه. ولدينا قاعدة أصولية مهمة، وهي أن كل ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حجة، سواء علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم به أم لم نعلم. لأننا إن علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم به وأقره كان ثابتا بالسنة الإقرارية، وإن لم نعلم أنه علم به وأقره كان ثابتا بإقرار الله له. ولهذا استدل الصحابة على جواز العجز على جواز العزم بإقرار الله إياهم عليه. العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته أنزل خارج المكان لئلا تحمل، فكان الصحابة يفعلون ذلك ولم ينكر الله عز وجل عليه. والله سبحانه وتعالى إذا لم يرضى شيئا أنكره وإن لم يعلم به الناس. ألم تروا إلى قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر عليهم ما يبيتون مما لا يرضاه من القول مع أن الناس لا يعلمون بذلك. فدل هذا على أن كل شيء لم ينكر الله عز وجل مما وقع في وقت نزول القرآن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتبر إيش؟ يعتبر حجة. وهذا ينفعك يا طالب العلم عند المناظرة، لو استدللت على أحد بأن هذا الشيء وقع في عهد الرسول فقال لك هات الدليل على أن الرسول علم به وأقره، ماذا تقول؟ نقول إن لم يقره الرسول فقد أقره الله عز وجل، ولو كان مما لا يرضاه الله لأنكره سبحانه وتعالى. طيب، إذن نحن نتكلم على قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحد أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وأعلن إسلامه على الملأ قال إنني من المسلمين. والرب عز وجل إذا ذكر مثل هذه الأشياء فإنما يريد منا أن نأخذ بها، ليست قصصا تقال فقط، بل هذا مما يريد الله أن نأخذ به حتى نتصل بهذا الوصف الذي ذكر الله عز وجل. نعم. وقد اقترحنا فيما سبق أن نقرأ شيئا من الأربعين النووية في هذه الجلسة، وفي جلسة الصباح من عمدة الأحكام. وللتنبيه أود أن أذكركم بأن من عادتنا أن يوم الجمعة لا يكون فيه درس في الصباح. أنت تخفي في جيبك بعض الأسئلة. نعم؟ ها؟ بس اللي يفرز ما بيدخل بالجيب. ها؟ 11:15. يكفي لنا
الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يقول: هل غسل الجمعة واجب على المعتكف؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الساعة الأولى والساعة الثانية إلى نهاية الحديث؟
نعم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، سواء كان معتكفا أم غير معتكف. ويظن بعض الناس أن قوله على كل محتلم أي أنه واجب على المحتلم، فما رأيكم بهذا الفهم؟ نعم، هذا فهم ليس بصحيح، لأن المحتلم يجب عليه الغسل بالاحتلام لا ليوم الجمعة، سواء احتلم في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة، لكن المراد بالمحتلم الذي بلغ الحنوث، لأن غير البالغ لا يجب عليه شيء من العبادات إلا ما يتعلق بالمال كالزكاة، فإنه يجب عليه، فإن الزكاة تجب على غير البالغ كما تجب على البالغ. وأما طلب السائل تعيين الساعة، فنقول إن الساعات التي مرت بنا خمس: اقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، اقسمه على خمس، وهو يختلف في أيام الصيف عن أيام الشتاء، أيها أطول؟ أيام الصيف، فقد تكون الساعة موافقة للساعة الزمنية الاصطلاحية، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر.
سائل يقول: هل يجوز لطالب العلم أن يرجح بعض الآراء الفقهية على بعض ثم يلزم بها نفسه ولا يلزم بها غيره؟ وهل له أن يأخذ بالرأي المرجوح في بعض الأحوال وهو يعلم الراجح؟
نعم، إذا كان طالب العلم لم يتبين له الحكم بيانا تاما لكنه في شك منه، فله أن يلزم نفسه به احتياطا ولا يلزم غيره بذلك، لأنه ليس عنده دليل بين يكون حجة له أمام الله عز وجل أن يحرم على عباد الله أو يوجب عليهم ما لم يثبت شرعا. وهذا كثير من الأشياء يكون الإنسان المجتهد فيها مترددا في الحكم، فيحب أن يطبقه على نفسه ويتحمل ما يكون فيه من مشقة، ولكنه يخشى من إلزام عباد الله به، وحينئذ نقول لا مانع من أن يسلك الإنسان هذا المسلك، لكن يجب عليه أن يعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين الأمر، ويلزم الناس بمقتضى الدليل، ولا يكون مقصرا في طلب الدليل فيكون مقصرا في بيان الشر.
يقول: وهل يجوز أن
يرجح؟ لا، لا تجبر السؤال حتى ينزل.
وهل يجوز
أن
يأخذ المرجوح عن الراجح؟
نعم، وهل يجوز أن يأخذ بالمرجوح بدلا عن الراجح؟ نقول: لا يجوز الإنسان أن يأخذ بالقول المرجوح بدلا عن الراجح، بل يجب عليه أن يعمل بالراجح إذا تبين له أنه راجح.
سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى نهاية الحديث؟ وكيف تكون سنة وهي لم ترد عنه صلى الله عليه وسلم؟ وما هو المقصود بالسنة التي في الحديث؟
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا من الأحاديث التي لا يتحدد معناها تماما إلا بمعرفة السبب. وقد ذكرنا في درس الصباح أن معرفة السبب تعين على فهم المعنى وتحديده. المراد بالسنة من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من سبق الناس إلى العمل بها، لأنه يكون سنها تنفيذا لا تشريعا، لأن هذا هو سبب الحديث. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين حث الناس على الصدقة على القوم الذين قدموا المدينة وهم في غاية ما يكون من الحاجة من مضر، فجاء رجل من الأنصار بصرة إما من ذهب أو من فضة فألقاها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فصار المراد بالسن هنا إيش؟ التنفيذ لا التشريع، يعني من سبق إلى العمل بالسنة فأتبعه الناس كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهكذا لو فرض أن السنة كانت ميتة لا يعلم الناس بها أو كانوا يتهاونون بها، فسبق رجل فأعلمها وبينها وعمل بها صار داخلا في هذا الحديث، وصار على السن معناه البيان والإحياء بعد الإماتة. ونحن في هذا العصر الحمد لله نرى سننا كثيرة كانت مهجورة لا تعرف، فصار الناس يحيونها ولله الحمد ويسمونها بيانا وإحياء. فكل من أحيا هذه السنة وتبعه الناس عليها كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا وجه الحديث. وجه آخر أن نقول المراد بالسن هنا سن الأسباب والوسائل، سن الأسباب التي تقوم بها السنن والوسائل التي تقوم بها السنن. مثل لو أن الإنسان سن مشروعا خيريا بطباعة الكتب، هل هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك مشروعا خيريا لطباعة الكتب؟ لا. لكن لو أن أحدا تقدم وأسس هذا المشروع قلنا هذه سنة حسنة، فيقول المراد فيحمل الحديث على السنن التي تكون وسائل لسنن ثابتة شرعا. فتبين الآن أن الحديث له وجهان. الوجه الأول أنه سنها تنفيذا لا تشريعا، أي أنه أول من سبق إلى تنفيذها والعمل بها. ويوجد هذا الاحتمال سبب الحديث. طيب الوجه الثاني أن تكون وسيلة إلى سنة مشروعة أصلا، مثل أن يسبق إلى عمل خيري لتباعة الكتب. تمام. إنشاء المدارس أيضا من هذا النوع، يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك مدرسة مبنية على مثل ما تكون المدارس عليه الآن. فإذا أسس الإنسان مدرسة على هذا النحو من أجل أن يطلب الناس فيها العلم صار سنة حسنة.
زوجة وهي أم لولد أصيب ولدها بمرض يسميه الأطباء بالحصبة العلمانية وهي حامل في شهرها الثالث، فأوصل الأطباء زوجها بأن عليها زوجها بأن عليها أن تنزل الجنين وإلا نزل مشوها حسب قوله، فهل يجوز له أن يفعل ذلك بزوجته أخذا بكلام الأطباء؟
نقول أولا إن كان هذا الجنين قد نفخ فيه الروح فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال إجهاض هذا الجنين حتى لو أدى إلى موت الأم ومرض الجنين. لماذا؟ لأن هذا الجنين حي محترم نفس محرمة، فإن الجنين إذا تم له 4 أشهر أرسل الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أما إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح وصار ما ذكره الأطباء أمرا معلوما لا يخفى فإن هذا لا بأس بتنزيله، لأنه لم يصل إلى حد يكون فيها نفسا. فإذا تلقنا أن هذا الجنين سوف يكون كما ذكر الأطباء ينزل مشوها يكون عبئا على نفسه وعلى أهله، فلا بأس بإنزاله لأنه ليس نفسا محرمة، لكنه بلا شك محترم. إننا إذا علمنا أو غلب على ظننا غلبة قوية بأنه سينزل مشوها وهو لم تنفخ فيه الروح، فلا بأس من تنزيله وإجهاضه. نعم.
سائل يقول: هل تصفيد الشياطين في رمضان عن بني آدم يعني تصفيد جسدي والوسوسة معاً أم تصفيد جسدي؟
إيش؟
تصفيد جسدي والوسوسة معاً.
هل
تصفيد جسدي؟ هل تصفيد الشياطين في رمضان عن بني آدم يعني تصفيد جسدي والوسوسة معاً أم تصفيد جسدي؟ وهل تصفد الشياطين جميعها أم مردتها فقط؟ وهذا الحديث الذي يقول
سبق جواب علي ما حاجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، هل حديث المرأة والكلب الأسود في قطع الصلاة منسوخ أم لا؟ أرجو التفصيل. وهل يكون هنا أيضا في الحرم؟
نعم. حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، الحمار، المرأة، والحمار، والكلب الأسود. المرأة لا بد أن تكون بالغة، الحمار الحديث به مطلق، الكلب قيد بأنه أسود. وسأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أسود من الأحمر والأبيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي إن لم يكن له سترة، أو بينه وبين سترته إن كان له سترة. ومعنى قطع الصلاة أنها تبطل الصلاة ويجب عليه استئنافها. والحديث ليس بمنسوخ بل هو محكم وثابت، والقطع ليس قطع الكمال بل هو قطع يحصل به البطلان. وعلى هذا فإذا مرت امرأة بين الرجل وسترته قطع الصلاة، ولكنه مأمور بأن يمنعها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. ولا يحل لأحد أن يمر بين يدي المصلي، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ولا في غيرهما من المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. 40 كم؟ 40 إيش؟ في رواية البزار 40 خريفا، أي 40 سنة. لو يقف 40 سنة لكان ذلك خيرا من أن يمر بين يدي المصلي. وكثير من الناس لا يقف ولا 40 دقيقة، تجد يحاول أن يمر بين يدي المصلي ولا ينتظر، وهذا خطأ، لأن عليه إثما عظيما إذا مر بين يدي المصلي، سواء كان له سترة أم لم يكن له سترة، وسواء في المسجد الحرام أم في غيره. وليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في ثبوته ودلالته على الفرق بين المسجد الحرام وغيره. ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في هذه المسألة بقوله: باب السترة في مكة وغيرها. فمكة كغيرها من البلدان، والمسجد الحرام كغير من المساجد، لا يجوز لأحد أن يمر بين يدي المصلي. ولكن ما المراد بما بين يديه؟ نقول إذا لم يكن إن كان له سترة فحده سترته، وإذا لم يكن له سترة فقيل إنما بين يدي المصلي 3 أذرع من قدميه، 3 أذرع من قدميه. وقيل إنما بين يدي المصلي ما بين موضع سجوده وقدميه، يعني موضع الجبهة والقدمين، وهذا أقرب من الأول، وذلك لأن ما وراء موضع السجود ليس للمصلي فيه حق حتى يمنع غيره من اجتيازه. لا يملك المصلي من الأرض أحقية إلا بمقدار ما يحتاج إليه منها، وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده، فيكون ما بين يديه هو ما بين قدميه إلى مكان جبهته فقط. فإذا مر أحد من ورائه فليس بآتي. وهنا في المسجد الحرام في بعض مواضع منه نجد أن هناك بسطا تفرش بمقدار السجود غالبا، فإذا مر الإنسان من وراء هذه الفرش فإنه لا إثم عليه، لأن الفراش حد المصلي. وكذلك لو كان الإنسان يصلي على سجادة فإنما وراء السجادة من أمام المصلي لا يحرم تجاوزه، لأنه خارج عن مصلى المصلي أو عن موضع سجود المصلي. نعم. بقي أن يقال إذا كان الإنسان خلف الإمام، فالجواب إذا كان الإنسان خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمنى إلى غير جدار، وهو راكب على وهو ابن عباس راكب على حمار أتان يعني أنثى، فمر بين يدي بعض الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد، وذلك لأن سترة المأمون سترة الإمام سترة للمأمون.
بعض الناس إذا نهيته عن الكلام في بعض الأشخاص قال إنه فاسق ولا غيبة لفاسق. والسؤال هو: كيف نعرف الفاسق، وما هي الصفات التي يستدل بها عليه، وهل هذا الكلام صحيح؟
الواجب على الإنسان أن يحترم عرض أخيه المسلم، والمسلم أخو المسلم وإن كان فاسقا وإن كان عاصيا فهو أخوك، والأخوة الإيمانية لا تنتفي بالمعاصي أبدا. استمع إلى قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله الطائفة المصلحة جعلها أختا للطائفتين المقتتلتين، وهذا دليل على أن المعاصي وإن كانت من الكبائر لا يخرج بها الإنسان عن الأخوة الإسلامية. وقال الله تعالى في القاتل عمدا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء. فجعل المقتول فجعل القاتل أخا بالمقتول، وهذا يدل على أن كبائر الذنوب لا تخرج الإنسان من الأخوة الإسلامية. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم على المسلم أن ينتهك عرض أخيه، فالفاسق أخوك فلا يجوز لك أن تعتابه لأنه فاسق. نعم يجب عليك أن تحذر الناس منه إذا كان يخشى منه أن